أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فسبحان الذي تجلى بذاته لذاته فأظهر آدم واستخلفه على مظاهر أسمائه المنعوتة بالعالم، وأجمل فيه جميع الحقائق وأبهمه، ليكون صورة اسمه الجامع العزيز الأكرم. قلنا بأنه في القرآن الكريم يقترن الحمد بالتسبيح، وبينا النقطة التفسيرية لهذه الحقيقة في الأبحاث التفسيرية. قلنا باعتبار أن هذا الحمد لما صدر من الممكن فهو لا يليق بالواجب سبحانه وتعالى، فإن حمد كل حامد إذا كان ممكنا وهو ممكن، فإن حمد كل حامد على قدر مرتبته، وإذا كان حمده على قدر مرتبته من الواضح أن هذه المرتبة ناشئة من المعرفة، وهذه المعرفة حق معرفته أو ليست حق معرفته. ما عرفناك حق معرفتك، فإن لم تكن هذه المعرفة حق المعرفة، يعني وما قدر الله حق قدره، إذن الحمد الناتج منها أيضا تكون على درجتها. والله سبحانه وتعالى ينبغي حتى أن ينزه عن مثل هذا الحمد، ولا أقل ينزه عن النقص الموجود في هذه الدرجة من الحمد. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه لماذا جاء بالتسبيح، لماذا جاء بالتسبيح هنا في المظاهر؟ لأنه النص يقول: فسبحان الذي تجلى بذاته لذاته. لماذا جاء التسبيح حين التجلي؟ الجواب: لتنزيه الله سبحانه وتعالى عن احتمال النقص والحاجة عندما يظهر المظاهر. قد يتوهم أحد عندما يظهر المظاهر أنه محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى المظهر. هنا جاء ماذا؟ جاء التسبيح لينزه الحق عن كل حاجة وعن كل نقص، وإلا ما هي النقطة في أن يجعل التسبيح في موضع التجلي؟ الجواب: لأنه بعد ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في أول بحث الفصل الآدمي، هناك سيبين الشيخ بأنه لما شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسنى، صفحة 210 من الكتاب، لما شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء أن يرى أعيانها. خب، لماذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى أعيانها؟ وإن شئت قلت أن يرى عينه في كون جامع يحصر الأمر كله، يعني يرى ذاته في مظهر أتم، لأن الله سبحانه وتعالى تارة يرى ذاته بذاته، وأخرى يرى ذاته من خلال ماذا؟ من خلال مرآة ومظهرية الاسم الأعظام. هناك توجد عبارة، هذه عبارته، يقول: فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه في أمر آخر، يكون كالمرآة، فإنه تظهر له نفسه في صورة يعطيها المحل المنظور فيه مما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل ولا تجليه له. هنا تأتي شبهة ماذا؟ ها؟ شبهة الحاجة. وهنا يريد ماذا؟ أن ينزه الحق سبحانه وتعالى عن مثل هذه الحاجة. فلذا قال فسبحانه، طبعا هذا البحث موكول إلى هناك، ولكن فقط أريد أن أبين لماذا أنه القضية عندما وصلت إلى التجلي نجد أنه بدل الحمد جاء ماذا؟ جاء التسبيح. فسبحان الذي تجلى بذاته لذاته. هذا يا تجلي، هذا التجلي الذاتي. خب التجلي على قسم واحد، على قسم واحد أو على أقسام؟ الجواب سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى في صفحة 61 من هذا الكتاب، مفصلا أن التجليات ليست على قسم واحد. عندنا تجليات ذاتية، وعندنا تجليات أسمائية، وعندنا تجليات صفاتية، وعندنا تجليات ماذا؟ أفعالية. إذن عندما هنا يقول تجلى بذاته لذاته فأظهر آدم، إذن آدم هو مظهر تجلي الذات للذات، لهذا القسم من أقسام التجليات لا لمطلق التجليات. وإلا التجليات الأسمائية لها مظاهر، التجليات الأفعالية لها مظاهر، التجليات الصفاتية لها ماذا؟ مظاهر. الآدم هو مظهر ماذا؟ هو مظهر هذا النوع من التجلي، وهو تجلي الذات للذات. قال تجلى بذاته لذاته فأظهر ماذا؟ فأظهر آدم. هنا أقف قليلا عند مسألة آدم. إن شاء الله تعالى بحثه التفصيلي سيأتي في أول فصل، وهو الفصل آدمي. آدم في اصطلاحات العرفاء في الأعم الأغلب عندما يذكر لا يراد به آدم الشخص، وإنما يراد آدم المقام، ولا بد من التمييز بين هذين الأمرين. آدم الشخص شيء، آدم أبو البشر، آدم أبو البشر الذي هو أبو الأنبياء، والقرآن الكريم أشار إلى بعض مقاماته ودرجاته وخصائصه في القرآن الكريم. وعندنا آدم ماذا؟ لا آدم أبو البشر الذي هو الشخص، وعندنا آدم ماذا؟ آدم المقام. وآدم المقام بعد لا يرتبط بشخص معين، وإنما هو مقام من المقامات. هذا المقام هو الذي اصطلحت عليه أنا في الأبحاث التفسيرية بآدم الملكوت، تمييزا له عن آدم الملك. هذا الذي عندنا في عدد الأنبياء، هذا آدم ماذا؟ آدم الملك، آدم عالم الشهادة. هذا الذي القرآن قال أنه نزل وأنه عاش وأنه فعل وأنه ذهب وأنه اهتدى وأنه هذه التفاصيل التي وردت في القرآن. أما في القرآن الكريم أيضا توجد إشارة إلى ماذا؟ توجد إشارة إلى آدم الذي هو المقام، أو آدم الملكوت الذي عبر عنه القرآن الكريم إني جاعل في الأرض خليفة. طبعا هذا جاعل في الأرض خليفة، هذا مظهر ذلك آدم الذي هو آدم الملكوت. القرآن عبر عن ذاك آدم، آدم الملكوت، قال وعلم آدم الأسماء كلها. التفتوا جيدا، هذا تعلم كل الأسماء. هسه أكو احتمالات متعددة في القرآن الكريم أو في كلمات المفسرين، هذه يا أسماء؟ الجواب لا أقل، اجعلوا واحدة من الاحتمالات هذه هي الأسماء الإلهية. لماذا تذهبون بها إلى أسماء الأشياء؟ بل هي الأسماء ماذا؟ ولله الأسماء الحسنى، وأن كل هذه الأشياء هي مظاهر ماذا؟ مظاهر تلك الأسماء. وعلم آدم الأسماء كلها. إذا قبلنا هذا المعنى، التفتوا إلى هذه النكتة، إذا قبلنا هذا المعنى من علم آدم الأسماء كلها، وأن مراد من آدم مو آدم الشخص وإنما آدم المقام أو آدم الملكوت، إذن ذيك الخلافة أيضا بعد مو الخلافة في الأرض وإنما الخلافة الأسمائية. إني جاعل في الأرض خليفة، بعد هذه يا خلافة، ها؟ هذه مو الخلافة الفقهية، ليست الخلافة الكلامية، ليست الخلافة الفلسفية، وإنما الخلافة ماذا؟ الخلافة الأسمائية. يعني هذا خليفة الله ماذا؟ في أسمائه. لذا تجدون هنا قال واستخلفه على مظاهر أسمائه. هذا الاستخلاف لماذا الله سبحانه، لماذا أن آدم صار خليفة الله على جميع ماذا؟ جميع مظاهر الأسماء، لأنه واجد لكم جميع كمالات ماذا؟ جميع الكمالات الأسمائية، وهذه هي الخلافة الأسمائية. وقد يعبر عن هذا آدم، آدم الملكوت، آدم المقام، يعبر عنه بالحقيقة المحمدية، وذكرنا في تمهيد القواعد قلنا إنما يعبر عنه بالحقيقة المحمدية للإشارة إلى أن أتم وأكمل مظاهره في نشأة عالم المادة هو من؟ ها؟ هو وجود الخاتم صلى الله عليه وآله. والشاهد على أن هذا هو غير محمد النبي المبعوث، بعد ذلك يأتي يقول وصلى الله على من هو الاسم الأعظم الناطق المبعوث بالرسالة إلى خير الأمم. إذن تبين هناك الذي قال عنه آدم شيء، وأن هذا المبعوث إلى الناس ماذا؟ هذا مظهر، وذاك ماذا؟ حقيقة أخرى. طبعا ذاك أيضا مظهر، ولكن ذاك مظهر في عالم الملكوت وآدم الملكوت، وذاك لا اسم له. يعني مقصودي بأنه ذاك ليس محمد حسن علي إبراهيم، لا أبدا، ذاك مقام، وكل هذه التي في عالمنا مظاهر ماذا؟ مظاهر ذلك الوجود الأتام. على أي الأحوال قال فسبحان الذي تجلى بذاته لذاته فأظهر آدم. هسه حيث أن هذا الموجود متفرع، فرع فاستخلفه، حيث أن هذا الموجود مظهر تجلي الذات للذات، أما بخلاف المظاهر الأخرى هي مظهر تجلي الذات للذات؟ الجواب كلا، فإن باقي المظاهر ليست هي مظهر تجلي الذات للذات، بل هي إما مظاهر الأسماء التي هي دون تجلي الذات للذات، أو مظاهر الصفات، أو مظاهر ماذا؟ أشياء أخرى. ومن هنا فهذا هو خليفة الله عليها، والخلافة هنا بمعنى وساطة ماذا؟ وساطة الفيض. قال فاستخلفه واستخلفه على مظاهر أسمائه المنعوتة ماذا؟ بالعالم. بينا أن هذا الاستخلاف والاستخلاف المرتبط ماذا؟ بالخلافة الأسمائية، لا الخلافة الكلامية ولا الخلافة الفقهية. لا بد أن نميز بين هذه، كل واحدة من هذه لها اصطلاحها الخاص، وإن شاء الله تعالى في مبحث الرسالة والولاية والنبوة إن شاء الله تعالى بحثها سيأتي. قال واستخلفه على مظاهر أسمائه المنعوتة بالعالم. خب من هنا تتضح لنا حقيقة، التفتوا لي جيدا إليها. ما هي الحقيقة؟ أنه القرآن الكريم أو أنه كلمات العرفاء لا يعبرون عن الصقع الربوبي بالعالم، لأنه علامة ماذا؟ العالم ما يكون علامة، عالم من قبيل قالب، ما يقلب به الشيء، أو طابع، ما يطبع به الشيء، العالم ما يعلم به الشيء. المظاهر الخلقية عالم، أما الصقع الربوبي عالم لأي شيء؟ لا يوجد ما وراءه شيء حتى يكون هذا ماذا؟ عالما. وإذا قيل عنه العالم الربوبي فهو بالمجازي والمسامحة، لأنه ليس علامة لشيء. لذا تجدون هنا يقول أنه هذه المظاهر هي المنعوتة ماذا؟ هي المنعوتة بالعالم، هي التي يصدق عليها أنها ماذا؟ عالم، لأنه ما يعلم به شيء آخر، ما يكون آية لغيره. قال: واستخلفه على مظاهر أسمائه المنعوتة بالعالم. خب، هذا المقام ما هو درجته؟ ماذا يوجد فيه؟ وأجمل فيه جميع الحقائق. لذا قلت بأنه علم آدم الأسماء كلها، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. كل الحقائق مودعة أين؟ هنا. ومن هنا أيضا يكون واسطة للفيض وواسطة للتعليم. يا آدم أنبئهم بأسمائهم، لابد أن يكون واسطة. ومن الواضح أن المراد من آدم هنا ليس آدم أبو البشر، لأن آدم أبو البشر ليس هو الذي علم الملائكة، بل آدم أبو البشر تعلم ماذا؟ ها؟ تعلم من الملائكة. عندما أراد أن يغفر الله سبحانه وتعالى له، طلب ماذا؟ طلب أن يتعلم، لا أنه كان معلم. إذن يتضح أن هذا الذي علم الملائكة شيء وجود، والذي تعلم من الملائكة ماذا؟ وجود آخر. على أي الأحوال، ما الذي يوجد فيه؟ قال: وأجمل فيه جميع الحقائق وأبهام. هذا الإجمال هنا، هذا الإجمال قرأتم في محله في البداية في النهاية في الأسفار، أن الإجمال على قسمين: إجمال يقابله وضوح، وإجمال يقابله ماذا؟ تفصيل. الإجمال اللي موجود هنا هو الإجمال الذي في قبال التفصيل. بأي قرينة؟ بقرينة جميع الحقائق. إذا كان إبهام، إذا كان عدم وضوح، لا معنى لأن يقول وأجمل فيه جميع الحقائق. هذا من قبيل الإحكام الذي قرأناه في التفسير. القرآن الكريم يذكر المحكم تارة يقع في قباله المتشابه، هن آيات محكمات وأخر ماذا؟ وأخر متشابهات. يقسم القرآن إلى محكمات وإلى متشابهات، فالمحكم تارة يقع في قباله ماذا؟ المتشابه، وأخرى يقع في قبال المحكم ماذا؟ التفصيل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. إذن يتضح بأن الإحكام في القرآن على قسمين: إحكام اللي لابد أن نحمله على مرتبة البساطة، على مرتبة الجامعية، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه هذا القرآن في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. حكيم من المحكم، من الإحكام الذي يقع في قبال ماذا؟ العربي، الذي هو التفصيل. وآيات كثيرة في القرآن تشير إلى هذه الحقيقة. فهنا عندما يقول وأجمل فيه جميع الحقائق وأبهم، أن هذا الموجود، أن هذه المرتبة، أن هذا المقام فيه جميع المقامات. هسه لماذا جعله كذلك؟ قال: ليكون صورة اسمه الجامع. صورة يعني مظهر من أسماء الله سبحانه وتعالى. ماذا؟ الاسم الجامع. هسه هنا شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة عنده فتح حاشية، وهذه الحاشية منهج وباب من الأبواب، واقعا ينفتح منه ألف باب. يعتقد هؤلاء بأنه هذه الكلمات لها أعداد، وهذه الأعداد لها ارتباطات خاصة، وهو المسمى عندهم بعلم الحروف والأعداد. يذكر هنا يقول: في الاسم الجامع، في الاسم الجامع، مو في الاسم الجامع. هذا التفتوا جيدا، تقرأ هذه الكلمة أو الأسماء في الاسم، ألا هذا الاسم ما هو؟ الجامع. في ألسنة هؤلاء الأكابر ومشايخ علماء الحروف سر، وهو أن عدد جيم أليف ميم عين يساوي عدد سور القرآن. خب هسه شوفوا، أنا ما أعلم يعني إلا أن تحملها كلها أنت على الصدفة، وهذه بعيد لمن يعرف قوانين حساب الاحتمال، يمكن أن يقبل أنه كلها من باب الصدفة أو لا يمكن. يقول هذا الاسم المبارك الجامع الذي له أربعة حروف: جيم أليف ميم عين، ولكل حرف من هذه الحروف ماذا؟ رقما معينا وعددا معينا كما تعرفون، أبجد حطي كلما إلى آخره. هذه كل واحد لها عددها الخاص بها، فعندما نجمع العدد الموجود في جيم أليف ميم عين نجد ماذا؟ نجد 114، وكذلك ماذا؟ عدد سور القرآن الكريم. والقرآن المسطور بين الدفتين صورة الإنسان الكامل الكتبية، كما أن القرآن الكوني صورته ماذا؟ العينية. إذن على هذا الأساس بعد يتضح لك حديث الثقلين، دي يشير إلى اثنينية لو دي يشير إلى واحدة. فرق كبير بين أن نقول قرآن وعترة وأن أحدهما لا يفترق ماذا عن الآخر. هذا معناه أنك حفظت الموضوع وقلت ماذا؟ الموضوع مختلف ولكن المحمول ماذا؟ واحد، لا يختلفان. ولكنه بناء على هذا التصور، وهو أنه هذا الوجود الخارجي للقرآن وهذا الوجود الكتبي للنبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذن أنت عندك وجود واحد له وجودان، عندك وجود واحد حقيقة، ولكن أحدهما بمرتبة الوجود العيني والآخر بمرتبة الوجود ماذا؟ اللفظي. وعدد أسمائه تعالى في القرآن من غير تكرير يساوي عدد السور القرآن. هسه هذه بعد تابعة للتتبع، الآن ما أريد أدخل، ولكن أذكر لك شاهد آخر. المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه في هذه التعليقة الموجودة عنده من التعليقات الكتب القيمة، الإخوة إذا يجدوها، أنا عندي الطبعة القديمة مالتها، ما أدري أن مطبوع طبعة حديثة ولا، التعليق على كتاب الكافي مطبوعة طبعة حديثة ولا، ما أعلم، قديمة جدا هذه الطبعة اللي مطبوعة قبل تقريبا 25 سنة. هناك في صفحة 258 إذا يتذكر الإخوة في أصول الكافي في أسماء الله، أكو عندنا حديث يقول أن أسماء الله سبحانه وتعالى تبدأ من عدد وتنتهي إلى العدد ماذا؟ 360، ثلاثة ثم لها أركان، وهذه الأركان كل واحدة منها لها 30 اسم، فالمجموع إيش قد مولانا؟ 360 اسما. هنا عنده في التعبير المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه يقول: وهو عدد رفيع، في قوله رفيع الدرجات ذو العرش، هذه عدد 360. عندما نأتي إلى الرفيع أيضا نجد أن العدد فيها ماذا؟ 360. شنو المناسبة واقعا؟ شنو المناسبة؟ أكو مناسبة لو ما أكو مناسبة؟ إما أن تقول بأن هذه كلها ماذا؟ من باب الصدفة، حروف بالبسملة 19 من باب الصدفة أنها عليها ماذا؟ 19، ما باب الصدفة، إيش الصدفة؟ هذني ممكن هذه الصدفات المتكررة، مع أنه هم المنطق الأرسطي هم منطق الاحتمال كلاهما يقول أنه ممكن أو غير ممكن، غير ممكن، كيف تكررت هذه الصدفة؟ لذا يستفيدون من علم الحروف والأعداد فوائد ماذا؟ جمة جدا. لذا عبارة شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة يقول: محي الدين بن عربي في كتابه الدر المكنون والجوهر المصون في علم الحروف في فائدة الجفر ما هذا لفظه. يقول: ما هو فائدة هذا العلم؟ وفائدته الاعتلاء إلى فهم الخطاب المحمدي. إذا تبين أنه علم الحروف والأعداد أيضا واحدة من الطرق للوصول إلى ماذا؟ ولكن مع الأسف الشديد أن هذا العلم كاملا غائب، وإلا علم نظري، لا تصورون أنه من العلوم الغيبية أبدا، من العلوم الكسبية القابلة للتعلم. وأكو مجموعة من الأعلام الآن لعلهم منهم شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة من العارفين بهذا العلم، لأنه أنا شخصا سألته قال بلي تعلمت هذا العلم من ابن مرزا علي القاضي الكبير ودرسته عنده لمدة 5 سنوات، ومرزا علي القاضي الكبير كان متخصصا في هذا العلم على إله. هسه هذه هي شيء نتجاوزه. وصلى الله. إذن إلى هنا ليكون صورة اسمه الجامع هذه العزيز الأكرم جاءت هنا مولانا لترتيب القافية، وإلا ما بها فت خصوصية خاصة، إنما جاءت العزيز الأكرم لبيان ماذا، ويمكن بيان بعض النكات، ولكنه لا تخرج من النكات الاستحسانية الذوقية، وإلا نكتة أساسية لا توجد فيها. وحامل ليكون صورة وحامل أسرار العليم الأعلم فيدل به عليه. من عرفكم فقد عرف الله. واقعا الطريق يمر، ما لله آية أكبر مني، فيدل به عليه فيعلم. جيد. وصلى الله على من هو الاسم الأعظم. أما فيما يتعلق بعد التسبيح، بعد الحمد والتسبيح، من الواضح يأتي دور ماذا؟ بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى يأتي دور الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. فيما يتعلق بالصلاة، احنا وقفنا عند مسألة الصلاة بنحو الإجمال في الدرس الرابع من دروس تمهيد القواعد. الإخوة اللي يردون يراجعون هناك موجود فتبحث عن الصلاة، وقفنا عند الصلاة، ولكن أكمل ذلك البحث بالإشارة إلى أمور ثلاثة: الأمر الأول معنى الصلاة، الأمر الثاني سبب ضرورة الصلاة، وأنه ينبغي لنا أن نبدأ بعد الحمد والثناء والتسبيح نبدأ ماذا؟ الصلاة. الأمر الثالث فائدة هذه الصلاة. هذه أمور ثلاثة. الأمر الثالث أنا عرضت له في الكاسيت رقم 4 من مباحث التمهيد، ولكن حتى لا يصير بحثنا من قبيل إرجاع إلى أبحاث أخرى أشير إليه إجمالا. هذا البحث إذا الإخوة عندهم وقت للمطالعة وخلق عندهم في هذا الزمان اللي صاير زمان الصندويشات مولانا والإنترنت والكمبيوتر، ومن تقول له طالع يقول ما عندي وقت، عرفت شون؟ أكو إذا عندهم أخوة وقت للمطالعة، هذا من الكتب الجيدة ولكن فارسي طبعا، شرح وفضائل صلوات، كتاب فارسي تأليف أيضا من الكتب القديمة هذه، أحمد بن محمد الحسيني الأردكاني. هناك فتبحث أكو اللي أنا واقعا من الأبحاث التي أعجبت بها، هو بحث قيم في صفحة 141 من الكتاب، أكو هذا البحث. في ذكري ترجمة فارسي، في ذكري جمع من الأنبياء وغير الأنبياء الذين بواسطة الصلاة على محمد وأهل بيته وصلوا إلى المراتب والمقاصد العالية. من الأنبياء السابقين الذين بلغوا هذه المقامات، واحدا من أسباب والوسائل التي استعملوها للوصول إلى تلك المقامات كانت من خلال ماذا؟ من خلال الصلاة على النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والروايات في فضل الصلوات. لعله من الروايات هذه الرواية أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة هو الصلاة على النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. على أي الأحوال هذا البحث هناك مفصل موجود. أما بنحو الإجمال إذا أراد الإخوة يراجعون، هذا البحث موجود في حاشية ميرزا مهدي الإشتياني على المنطق مو على الفلسفة. هناك فيما يتعلق بالبحث الأول وهو معنى الصلاة في صفحة 47 يقول: ومعنى الصلاة والمراد من الصلاة عليه إفاضة الرحمة العامة التامة الكاملة الإلهية الصادرة عن الأسماء الذاتية التي هي مفاتيح غيب ذات الأحدية. التفتوا جيدا. إذا يتذكر الإخوة بالأمس إحنا هاي العبارة قرأناها، وهي أنه قلنا أن المفاتيح خزائن الجود والكرام. المفاتيح مراد من المفاتيح هي ماذا؟ هي الأسماء، وهذا المعنى أيضا يشير إليه، وأيضا يشير إليه الشارح إن شاء الله تعالى في صفحة 70 و 71 إن شاء الله بعد ذلك سيأتي. قال: ومن الأسماء ما هي مفاتيح الغيب، ومن الأسماء ما هي مفاتيح ماذا؟ الشهادة. إذن يظهر أن المراد من المفاتيح في كلمات هؤلاء يعني ماذا؟ الأسماء الإلهية. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، مفاتيح هذه الخزائن إنما هي ماذا؟ الأسماء الإلهية. جيد، إذن الصلاة هي هذه. قال: وهي أصل جميع الرحمات الذاتية والصفاتية، إلى أن يقول على جهة الصفاتية والرحمانية والرحيمية. هذه تفاض من قبل مقام الأحدية على أي مقام؟ قال: تفاض على جهة جمعه، باعتبار أن هذا الاسم الأعظم أو مظهر الاسم الأعظم فيه جهة جمع وفيه جهة ماذا؟ جهة فرق. ففي الإفاضة يفاض على جهة ماذا؟ على جهة جمعه وروحه الأعظم الذي هو باب أبواب العقول والأرواح، وجهة فرقه وجسده الشريف الأطهر. عند ذلك من جهة جمعه تفاض على ماذا؟ على غيره. على من تفاض؟ وجهة فرقه على من تفاض؟ بحث مفصل الإخوة يراجعوه هناك، وإلا لابد أن يطول الكلام إذا نريد أن نقف عندها تفصيلا. هذا في الأمر الأول، وهو فيما يتعلق بمعنى الصلاة، سبب الصلاة، لماذا يجب علينا أن نصلي. هذا الوجوب مو بالضرورة وجوب الشرعي، ها، هذه الضرورة الوجودية، يعني ينبغي ولا بد. هنا يذكر مجموعة من الوجوه، وهي وجوه قيمة ودقيقة، وكل وجه منها واقعا على المباني الفلسفية والعرفانية تامة. في صفحة 49 يشير إلى هذه الوجوه، إلى صفحة تقريبا 51 هناك يقول: وأما سر وجوب الصلاة عليه لأسباب، إما لما ثبت في العلوم اللاحقيقية من لزوم المناسبة والسنخية بين الفاعل والقابل في الإفادة والاستفادة. خب الآن ما هي السنخية وما هي العلاقة بين من هو غني عن العالمين وبين من هو عين الفقر والحاجة؟ أكو سنخية لو لا توجد سنخية؟ ها؟ تحتاج إلى واسطة أو لا تحتاج؟ هاي الواسطة هي من؟ هي وجود النبي الأكرم، هي وجود هذه الحقيقة. لنعبر النبي الأكرم باعتبار يصير مشكلة عندنا، آدم المقام، هي تحتاج إلى واسطة. هذه الواسطة التي يعبر عنها ببرزخ البرازخ. طبعا هاي البرزخية لها اصطلاحات إن شاء الله، عندما نأتي إلى بحث البرزخية لها اصطلاحات متعددة، لأنه عن مقام الأحدية يعبر برزخ، عن مقام الواحدية يعبر برزخ، عن الصادر الأول يعبر برزخ، ولكن كل واحدة من هذه لها برزخيتها الخاصة. قال: في إفاض كمالات الأودية وعدم تحقق المناسبة والسنخية بين المبدأ الأعلى الذي هو فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى في التقدس والتجرد، وبين المنغمرين في ظلمات الهوى والمنغمسين في غزق المادة ووسخ الهيولة. إذن لابد من وجود ماذا؟ واسطة. إما هذا سره، وإما سره هذا، التفتوا جيدا، وإما لما قام عليه الدليل والبرهان القاطع من وجوب الشكر المنعم وكونه صلى الله عليه وآله منعما على كافة الموجودات وقاطبة الإنيات من جهة كونه أول الصوادر، لأنه هو الواسطة للفيض لما دونه. وإما هذا الوجه الثالث، وإما لما تطابق عليه ألسنة أهل الذوق وأرباب الكشف والشهود من غناء ذاته المقدسة، وإما لهذا الوجه الرابع أن قابليته أوسع الاستعدادات فتحتاج ماذا؟ تستطيع أن تأخذ الفيض من هناك، أما غيره فلا توجد مثل هذه الاستعدادة فلا يستطيع أن يأخذ الفيض مباشرة. وجوه 4 أو 5 يذكرها هناك. أما فيما يتعلق بالأمر الثالث، فائدة هذه الصلوات فتوجد فيها نظريات ثلاث. النظرية الأولى أنها محضن للمصلى عليه. النظرية الثانية أنها محضن للمصلي لكمال ذلك المصلى عليه. النظرية الثالثة أنها لهما ماذا؟ لهما معان، وهذا هو الذي يعبر عنه وأقوال وجوه وأقوال أخيرها. الوجه الثالث مختار أكثر أرباب الكمال والله ولي الفضل والإفضال. جيد. قال: وصلى الله على من هو الاسم الأعظم. هذا انفد بحث فيه، وهو أنه هذه الوجودات هي الاسم الأعظم، لهذه مظاهر الاسم الأعظم. نحن لابد أن نعرف أساسا ما هو المراد من الاسم. إذا عرفنا أن الاسم هو الذات مع تعين الخاص، يعني إذن يصدق على غيره سبحانه وتعالى اسم أو لا يصدق؟ لا يصدق. لماذا؟ لأن الاسم بحسب الاصطلاح العرفاني هو الذات مع ماذا؟ مع تعين من التعينات، وهذا ليس هو الذات، وإنما هو ماذا؟ مظهر لاسم من الأسماء. هذا التعريف سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا في صفحة 64 من هذا الكتاب. في صفحة 64 عندما يأتي إلى تعريف الاسم يقول: الاسم ما هو؟ يقول: والذات مع صفة معينة واعتبار تجل من تجلياتها تسمى ماذا؟ تسمى بالاسم. إذن من هنا وقع الكلام بأنه هذه الموجودات هل هي أسماء الله، نحن الأسماء الحسنى، أو هي ماذا؟ أو هي مظاهر الأسماء الحسنى. وإذا كانت هي الأسماء الحسنى فبأي اصطلاح؟ هل هو الاصطلاح العرفاني أو باعتبار ماذا؟ باعتبار آخر، اللي بحثه إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيأتي. وصلى الله على من هو الاسم الأعظم الناطق بلسان مرتبته. أنا سيد ولد آدم، وهذه نقطة مركزية في كلمات العرفاء وفي فهم كلمات أهل البيت، النبي الأكرم وأئمة أهل البيت. الأئمة عندما يتكلمون دائما يتكلمون بلحاظ مرتبة واحدة، أو يتكلمون بلحاظ مراتب متعددة. أنت إذا سقت كل كلامهم بسوق واحد وبفهم واحد، وتجد مرة يقول بأنه ماذا؟ أنا 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 أنا. مرة يقول ماذا؟ أنا المحتاج، أنا الفقير، أنا كذا. مرة يقول أنا العلام. هذين شلون نجمع بيناتهم؟ إذن يظهر أنهم لا يتكلمون بلحاظ مرتبة واحدة، وإنما يتكلمون ماذا؟ بلحاظ مراتب متعددة. إذن هنا عندما يقول أن القائل أنا سيدي ولد آدم، ولد آدم، هيا لسان، يا مرتبة، مرتبته الجزئية لو مرتبته الجامعة. إذن عندما يقول الناطق بلسان مرتبته، يعني مرتبته ما هي؟ مرتبته الجامعة التي يقول فيها أنا سيد ولدي آدم. لا يروح ذهنك بأنه أنا سيد ولدي آدم يعني آدم مستثنى. لا 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 أبدا، آدم مو مستثنى. هذه من قبيل قوله يا بني آدم. هذه يا بني آدم مو أنه آدم مستثنى، وإنما يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى هذه النشأة الآدمية. وإلا في روايات عديدة عندكم آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة، لم يكن لها كفء آدم ومن دونه. إذن هنا عندما يقول سيد ولد آدم مو بمعنى أنه آدم مستثنى، وإنما يراد ماذا؟ هذه النشأة الآدمية. أنا سيد ولد آدم المبعوث بالرسالة إلى خير الأمم. خير الأمم استعدادا كنتم خير أمة أخرجت للناس.
ليس هو سيد ولد آدم أيضا حتى في مرتبته؟
ياهو، لا، مرتبة الجزئية مقصودكم يعني بدنا مثلا؟ لا، أريد أقول، أنا دا أجاوب، أقول بأنه أي مرتبة من مراتب تريد أن تقول
التي في
في قبل.
هذا الكلام صادر بلسان مرتبته الجامعة.
أقول بمرتبته الجزئية أصلا يختلف بعد مرتبة بدنه مثلا أقوى الأبدان مثلا مقصودة لا. يعني أمير بشكل طبيعي رسول الله عشان يقدر يرفع على رأسه 500 كيلو. أنا بدي أقول مرتبته الجزئية من مراتبه الجزئية بدنه المبارك. أقول دي يتكلم بلغة بدنه. لخلاص إذن مو مرتبته الجزئية وإنما المراتب التي فوق المراتب الآخر. هو هذا بدي أقول النبي الأكرم مو يقول أنا بشر مثلكم. أخو أنا بشر مثلكم فوق جميع البشر من حيث البشرية. لا مولا. لذا بعض الناس مولانا عاشوا 2000 سنة وهو عاش مولانا 63 سنة. من حيث البدن كان أضعف ماذا بدنه من بدن الآخر. إذن ليست كل مراتبه هي ماذا فوق مراتب الآخر. حتى هذه المرتبة الدانية التي هي مرتبة بشريته. إذن أكو مراتب فوق مراتب الآخرين وأكو مراتب دون ماذا دون مراتب الآخرين. أقول لها أثرون ماكو مشكلة ولكن هذا مو الكمال. مو هذا كمال مو كمال وجودي. هذا كمال ماذا كمال مرتبتي يعني كمال مرتبط. يعني بعبارة أخرى من كمالات المرأة أن تكون ولودا. هذا مرارا ذكرنا من كمالات المرأة أن تكون ولودا هم من كمالات رسول الله. ها وهذا كمال هو ليش ما موجود لرسول الله. جزاك الله خيرا. إذن جزاك الله خيرا. إذن عندما نقول هو بأنه أفضل هذه مو مطلقة وإنما مرتبطة بمرتب. هذا اللي أريد أقول. أقول أكون مجموعة من الكمالة. بعبارة أخرى يده أصلب لو الحديد أصلب. ها ولكن هذا مو بشريته. أحسنتم ذاك بحث آخر. أحسنتم. إذا شاء بلي أن يكون أصلب من السماوات ولكن هذه مو مقتضى بشريته. هذا مقتضى شيء آخر. مقتضى بشريته أنه إذا السيف ضرب يده ماذا يفعل ليده يقطعها. إذن من حيث هذا الكمال هو أقوى وأشد وأصلب لو الحديد أقوى وأصلب وأشد. أحسنتم. إذن عندما نقول بأنه يقول أنا سيدي ولد آدم لابد أن لا نحمله على كل الكمالات الجزئية والمطلقة. وهذا بحث في أواخر التمهيد تقدم مفصلا عندما نقول بأنه واجد لكل الكمالات. قلنا يا كمالات الكمالات الوجودية لا الكمالات المرتبية أو الكمالات المادية. قال أنا سيدي ولد آدم المبعوث بالرسالة إلى خير الأمم وعلى آله وأصحابه المصطفين من العرب والعجم يعني غير العرب الرافعين بأنوارهم أستار الظلم وعلى وارثيه. هذا وعلى وارثيه بعد يأتي لأنه فيه بحث. والحمد لله رب العالمين.